الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقصة طالوت فيها من العبر أكثر مما في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وتكشف عن أحوال نفوس أقعدها الجبن عن القتال في سبيل الله، فمكنوا عدوهم من سفك دماء كثير منه واحتلال أرضهم وديارهم وسلب أموالهم. فلما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت رأوا أن الخلاص مما يتهددهم إنما يكون بالقتال تحت إمرة قائد قوي، جلد متين، له عقل راجح وذكاء نادر وحكمة سامية في تدبير شؤون الجند وخبرة واسعة بفنون الحرب من كر وفر وإقدام وإحجام وخداع ومكيدة. فطلبوا من نبيهم شمويل أن يبعث من خيرة الرجال ملكا يتولى شؤون الملك ويقود الجنود، كما هو الشأن في الملوك يقودون جنودهم بأنفسهم في ساحة القتال. فما كان من نبيهم إلا أن تخوف عليهم من عذاب الله إذا نكثوا بالعهد وتخلفوا عن القتال إن كتب عليهم، وهو يعرف أن أكثرهم يحرصون على الحياة ويكرهون الموت ويتهيبون العدو ويجبنون كل الجبن عن لقائه، لا سيما إذا كان العدو قويا بكثرة عدده. فأخبرهم نبيهم بما يجيش في نفسه فاستأسدوا أمامه وأظهروا له من أنفسهم قوة، وعللوا إقدامهم على القتال بأخذ الثأر ممن أخرجهم من ديارهم وسبى أبناءهم، وهو جالوت وجنوده من الكنعانيين الذين يضرب بهم المثل في الشدة والعنف وقوة الأجسام والجرأة في القتال والتدمير. فلما رأى نبيهم منهم هذا العزم دعا الله عز وجل أن يختار لهم من بينهم ملكاً، وهو لا يكاد يصدق أنهم يوفون بعهدهم ويقبلون من اختاره الله ملكاً عليهم. فأخلاقهم السيئة معروفة مشهورة لا تفارقهم ولا يفارقونها، وهي الجبن والحرص والحقد والحسد والمكابرة والمسارعة إلى مخالفة أنبيائهم وتكذيبهم في إخبارهم عن الله عز وجل. فما كاد نبيهم يخبرهم بأن الله تعالى قد اختار لهم طالوت ملكاً حتى وجدهم قد ثاروا عليه وأظهروا تعجبهم الشديد من اختيار الله لمثل هذا الرجل لقيادتهم وتولي أمرهم في قتال عدوهم، وليس من أصحاب الملك، وأصحاب الملك فيهم هم أبناء يهوذا، لكنه من أبناء بنيامين، من سبط بنيامين، ليس من سبط يهوذا. سبط يهوذا هم أصحاب الملك، ولم يؤت سعة من المال، فقالوا: بأي حق يكون ملكا علينا؟ هل اختار الله رجلا منا نحن أبناء يهوذا؟ وتناسوا أو تجاهلوا أن الله هو الذي اصطفاه عليهم، وسبحانه أعرف بحاله منهم وأعلم بأن النصر مرهون بقيادته لقوة جسمه وسعة علمه، وهم يعرفون قوته، ولهذا لقبوه بطالوت لطول قامته، واسمه الحقيقي شاول كما قال المؤرخون. ولكن هذا اللقب أي طالوت اشتهر به وأصبح علما عليه، وهم يعرفون أيضا أنه رجل حكيم قد آتاه الله من لدنه علما بتدبير شؤون الملك والسياسة والحرب. ولله أن يختار من شاء من عباده لتدبير شؤون عباده، إنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذا الشوط من القصة سجله الله تعالى في قوله جل شأنه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقد طلب القوم من نبيهم آية تدلهم على أن الله قد اصطفاه أي طالوت عليه، فيده الله بمعجزة خارقة للعادة وهي أن الملائكة تأتي بالتابوت الذي كانوا يقدمونه أمامهم في المعارك الحربية ليستنصروا به على عدوهم لما فيه من بركات موسى وهارون، فقد كان فيه على ما قالوا نعل موسى وعصاه وشيء من ألواح التوراة وشيء مما أودعه آل موسى وآل هارون من متاع. وكان هذا الصندوق أي التابوت قد سلب منهم، ففت ذلك في عضدهم وأضعف من عزائمهم وأحسوا بأن القوة قد ذهبت عنهم وأن النصر قد رحل إلى عدوهم. ولو عقلوا لعرفوا أن هذا التابوت مجرد خزانة فيها شيء مبارك لا يحرز لهم نصرا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا يعصمهم من بأس الله إن جاءه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا التابوت يسمى تابوت العهد ومذكور في كتب القوم، وقد حملته الملائكة من أيدي الفلسطينيين وهم العمالقة إلى الأرض التي فيها شمويل أو صمويل كما يسميه بنو إسرائيل، وقد رآه القوم بأعينهم بين السماء والأرض يهبط مستقرا في مكانه الذي كانوا يودعونه فيه، فعلموا حينئذ أن نبيهم قد صدقه، ومع ذلك أبطأوا عن الخروج مع طالوت حين دعاهم إلى القتال، فلم يخرج معه إلا القليل كما كان يظن بهم نبيهم. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذه عمليات تصفية، هذه العملية من التصفية كانت لازمة لكي لا يقاتل إلا الصفوة المختارة، فهذه أول عملية ترشيح لبني إسرائيل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه، مع أن طالوت قد أذن فيما قيل لكل من كانت له حاجة إلى القعود في بلده أن يتخلف وألا يخرج معه، فقال من أراد أن يبني داره فليبنيها، من كان يريد أن يحصد زرعه فليحصده، ومن كان له أب يرعاه أو أم يكفلها أو أبناء يعولهم فلا يخرج معنا إن شاء، ذلك لأنه يعلم مدى ما هم فيه من حب للدنيا وزهد في الآخرة وما جبلوا عليه من الجبن والميل إلى حياة الخمول والكسل. وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة أمدا طويلا من الزمن، وذاقوا مرارة الأسر وحلاوة الراحة والدعاء، وكلا الأمرين مروا. وخرج طالوت بمن آثر الخروج ابتغاء وجه الله أو لدنيا يصيبها، ويعلم بحال هؤلاء وهؤلاء بفراسته وفطنته، فأراد أن يمتحنه لترشيحهم مرة أخرى من أجل تصفيتهم ومعرفة الصادق من غيره، فأراد أن يمتحنه يتأكد له من هو المخلص الذي يقاتل العدو لنصرة دين الله وطمعا في ثواب الله، ومن خرج يبتغي الغنيمة والسمعة. فقال له إن الله تعالى سيختبركم بنهر، هذا هو الاختبار الثاني، التصفية الثانية، إن الله عز وجل سيختبركم بنهر تجدونه أمامكم، فمن شرب منه حتى ارتوى فليس مني ولا هو من جندي، ومن لم يرتوي منه فهو مني، ولكن من اكتفى بغرفة دون أن يرتوي فلا بأس عليه. يتبين له من هو جاد كل الجد في دخول الحرب، ومن هو على شفا جرف منه، ومن لا عزم له على الحرب أصلا. فكانت المفاجأة الكبرى أن شرب القوم إلا قليلا منه. فلما جاوزوا معه النهر وجاءت التصفية الثالثة، ورأوا جالوت وجنوده قد عسكروا على مقربة منهم، طار صواب أكثرهم وفقدوا توازنهم، وملك الرعب عليهم قلوبهم وعقولهم، فقالوا لقائدهم: إن أمام عدو لا قبل لنا بقتاله ولا قدرة لنا على مواجهة، فارجع بنا ولا تهلكنا. وقال القليل منهم، وهم الذين لم يشربوا من النهر: بل نقبل على قتالهم معتمدين على الله تعالى واثقين بفضله مستنصرين به، هو القادر على نصرتنا مع قلة عددنا وعدتنا، وما هي إلا ساعة من نهار نلقى فيها العدو بصبر وجلد، حتى يكتب الله لنا النصر بإخلاصنا الجهاد في سبيله وبقوة صبرنا على عدونا. وأجمعوا أمرهم على ذلك، وبرزوا لجالوت وجنوده وهم يضرعون إلى ربهم بخالص دعائهم، فمكنهم الله من نواصيهم وهزموهم بإذن الله جل وعلا. كان في هذه المعركة الحاسمة شاب قوي جلد متين تصدى لجالوت بنفسه، ولم يخش شدة بأسه ولا قوة سطوته، فبارزه بما معه من سلاح متواضع فقضى عليه بإذن الله. هذا الشاب القوي في جسمه وإيمانه هو داود عليه السلام، وقد آتاه الله الملك والنبوة فيما بعد، وعلمه ما شاء أن يعلمه من علوم الدين والدنيا. وفي هذا قال ربنا جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منه، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. زعم أهل الكتاب أن الذين خرجوا مع طالوت لقتال جالوت كان عددهم حين فصل بهم من ديارهم كان عددهم 3000 رجل، فلما رأوا كثرة الفلسطينيين اختبأ معظم الجيش في جبل إفرايم، واحتموا بالمغارات والآبار وخلف الأشجار، ولم يعبروا نهر الأردن وهو النهر الذي ابتلاهم الله به. فحزن طالوت حزنا شديدا، واستغاث بالله واستنصر به، واستمد لجنوده القوة منه عز وجل، ونظر إلى ما بقي معه من الجنود فوجدهم قليلا لا يزيد عددهم على 600 مقاتل. وحدثت مناوشات بينه وبين جالوت وجنوده فانتصر عليه، فشجع ذلك الذين جبنوا واختبأوا في المغارات وشجع غيرهم، فخرجوا من مخابئهم وانضموا لإخوانهم وقاتلوا معهم، فأحرزوا النصر في مواطن كثيرة، فازدادت ثقتهم بالله. لكنهم كانوا يخشون جالوت أن يجمع جموعة وأن يغير عليهم بكامل قوته في ساعة من ليل أو في ساعة من نهار، فشكوا أمرهم لطالوت، فوعظهم وذكرهم بالله وحثهم على الجهاد في سبيله، ووعدهم إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. في تلك الأيام التي لم يرد في كتب اليهود مقدارها ولا ما وقع فيها من الحوادث، ظهر داود بن يسي أو تشبي من آل يهودا ابن يعقوب، فتوجه إليه صمويل فمسح رأسه وهو عند أبيه في بيت لحم، وعد أباه أن ولده هذا وهو أصغر أبناء أبيه سيكون ملكا على بني إسرائيل بعد حين. وساق الله داود إلى شاول الملقب بطالوت بتقدير عجيب، فنال إعجابه وحظي عنده بالحب والتقدير. وكان داود من قبل يرعى الغنم، وكان معروفا بالشجاعة والإقدام، مشهورا برمي المقلاع وهو سلاح يشبه النبل. والتقى الجيشان في المعركة الفاصلة، ودعا جالوت إلى المبارزة، فلم يستجب له أحد من جند طالوت سوى داود عليه السلام، فإنه قد قال له أنا أبارزه، فاستصغره جالوت واستخف به، ولم ير في يده سلاحا يصلح للمبارزة، فرماه داود بالمقلاع وكان فيه حجر فأصاب رأسه فوقع مغشيا عليه، فأقبل عليه داود في سرعة البر فجز رأسه وألقاه بين يدي طالوت، فازداد له حبا وعظم أمره في بني إسرائيل جميعا، وطمعوا في أن يكون ملكا عليهم بدلا من طالوت، ولكنه أبى، فزوجه طالوت ابنته ميكال. ولا تصدق ما قاله بعض المؤرخين من أن طالوت حقد على داود حين نازعه الملك وأرسله في معارك جانبية مع العمالقة ليموت في معركة منها فيستريح منه ويحتفظ بمملكته، فلما عاد منتصرا بعد خوضه هذه المعارك دبر له مكيدة لقتله، فنصحته زوجته ميكال أن ينجو بنفسه في مكان بعيد لا يصل إليه طالوت، ففعل وظل هاربا حتى ضعف شأن طالوت في بني إسرائيل، فطلبه بنو إسرائيل وعادوه إلى بلده واختاروه ملكا عليه. لا تصدق هذا، فإن طالوت كان رجلا صالحا وقائدا حكيما، اصطفاه الله ملكا على بني إسرائيل لعلمه وقوة جسمه وحسن تدبيره، ومثله لا يكون حقودا ولا يكون حسودا، ولكن بني إسرائيل قوم يتقولون على أنبيائهم وصالحيهم ويلمزونهم بما ينقص من قدرهم ظلما وعدوانا، كما فعلوا بموسى عليه السلام وكما فعلوا بداود وسليمان، فلم ينجو من ألسنتهم أحد لأنهم سفهاء كما وصفهم الله تعالى في كتابه. ولا يعنينا ما ورد عن أهل الكتاب ولا ما ورد عن القصاصين من صغار المؤرخين بل وعن كباره، يكفينا ما ورد في كتاب ربنا وما جاء عن رسولنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والعبرة من هذه القصة أن الأمة إذا جبنت عن لقاء العدو وحرصت على الحياة في مدلة ومسكنة وتركت الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس سامها عدوها سوء العذاب، فقتلوا أبناءهم وخربوا ديارهم وشتتوا شملهم وسلبوهم ما بخلوا به لنصرة دين الله وهو المال الذي ملأ حبه شغاف قلوبهم وشغلهم جمعه عن أوجب الواجبات، ولو حرصوا على الموت لوهبت لهم الحياة. والجهاد في سبيل الله هو أعظم فريضة فرضها الله عز وجل لحفظ الدين وصيانة النسل والنفس والعرض والمال، وجعل الخير كل الخير فيه والشر كل الشر في تركه. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والنصر لا يأتي من فراغ، لكنه يقوم على أمور أربعة: كما يستفاد من هذه القصة والتي قبلها أيضا. الأمر الأول: القيادة الحسنة. إذا كان القائد حكيماً استطاع أن يضع الخطة التي تضمن سلامة الجيش من المباغتة والمخادعة والمجازفة والإحجام حيث يجب الإقدام. الأمر الثاني: طاعة الجند لقائدهم وثقتهم بقدرته على تدبير شؤون الحرب بالقدر الذي يكفل لهم السلامة والنصر بإذن الله. الأمر الثالث من الأمور التي يقوم عليها النصر: اعتماد القائد والجند على قدرة الله تعالى والتوجه إليه بخالص الدعاء، فإن الله قادر على أن ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة إذا اعتصمت به واستمسكت بحبله المتين. الأمر الرابع: الصبر في مواطن القتال. فليس هناك خلق أعظم من خلق الصبر في إحراز النصر وتحقيق الآمال، والله مع الصابرين. ففي هذه القصة أول ذكر لداود عليه السلام وما كان له بعد ذلك من الشأن العظيم. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.